بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: وجواب الثالث، جواب السؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ هل تماثل صفات الله صفات المخلوقين ولماذا؟ قال: وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي ليس يشبهه تعالى ويماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم علل رحمه الله فقال: لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته صفة كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك. ثم قال: فليس كمثله شيء، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهذا من أنفس ما رأيت في تفسير هذه الآية، سيما قوله رحمه الله: فليس كمثله شيء، لانفراده سبحانه وتوحده بالكمال من كل وجه. ثم قال: ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. تقدم معنا في نقل كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي البالغة في الحسن كماله. وهنا بارك الله فيكم يقول العلامة ابن عثيمين: الذي لا غاية فوقه، لأن الله مستحق للكمال، كما قال شيخ الإسلام: الأكملية المطلقة الذي لا غاية فوقه. فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص، فالله جل وعلا له الكمال المطلق والمخلوق ناقص، والله جل وعلا خالقه. من هنا تعلم ضلال المشبهة وتعلم حكمهم، حيث أجمع السلف على كفرهم، وأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، وشيء نكرة في سياق النفي أفادت العموم. ثم أثبت الله لنفسه وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: والفرق بين التمثيل والتكييف. تقدم معنا الفرق بين التكييف والكيف، وفي درسنا الليلة يذكر الشارح رحمه الله تعالى الفرق بين التمثيل والتكييف. قال: أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة، هذه الكيفية مقيدة بمماثل، فيقول: يد الله كيدي، سمع الله كسمعي، هذا التمثيل. قال: والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل، أي أنه يتخيلها، بل يداه مبسوطتان، لا يجعل لها صفة مقيدة في الخارج، وإنما تكون في ذهنه، ما يقيدها بمماثل. قال: والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. والعلامة السعدي رحمه الله قال: تكييف صفات الله والبحث عن كنهها. وذكر العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في الواسطية مبحثا طيبا نقرأه بعد الكلام على التمثيل والتكييف. المهم أن تعلم أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، فالتكييف والتمثيل يجتمعان في تكييف الصفة، وينفرد التكييف بعدم تقييدها بمماثل، ويكون التمثيل بقيد المماثلة. لذا قال العلامة ابن عثيمين: بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف، وهذا واضح، وليس كل مكيف ممثلا. وقال العلامة الحافظ حكمي: التكييف تفسير لكنه شيء من صفات ربنا، كأن يقول استوى على هيئة كذا أو ينزل بصفة كذا. ثم قال رحمه الله: مثال التمثيل وبالمثال يتضح المقال. أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. الممثل هؤلاء قالوا إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأرسل رسوله بلسان عربي مبين، ونفهم القرآن بما دلت عليه لغة العرب. هذا تشبيههم ومنشأ الضلال، حيث أنهم لم يفهموا الفهم الصحيح ولم يأخذوا هذا العلم عن السلف الأخيار الأطهار، فقالوا: بل يداه مبسوطة. نفهم من معنى اليد اليد المعروفة لنا، ولذا قالوا: يد الله كأيدينا. والله سبحانه وتعالى أرد عليهم فقال: ليس كمثله شيء، وأثبت. فهو رد على الممثلة المشبهة ورد على المعطلة المؤولة. فنحن نثبت لله سبحانه الصفة على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق. فأيدي المخلوقين تتفاوت حتى من الجنس الواحد، في طولها، في قصرها، في يعني صفتها إلى غير ذلك، ولله المثل الأعلى. فهذا مذهب باطل، وقد أجمع العلماء على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال: ومثال التكييف أن يتخيل، أي في نفسه، ليد الله كيفية معينة. تقدم معنا معرفة كيفية الشيء إما أن يكون برؤيته، أن ترى زيدا فتعرف كيفية زيد في لونه، في طوله، في قصره، إلى غير ذلك. والأمر الثاني إن لم تره وصف الثقة العدل الذي رآه. فالله جل وعلا ما أخبرنا عن كيفية الصفات مع إيماننا أن لصفات الله كيفية، وما أخبرنا بذلك رسوله، وعلم ذلك من علم الغيب. فهذا الذي يتخيل فعل منكرا، لذا شدد السلف في ذلك أيما تشديد، وقد ذكرنا بالأمس قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل، لا يجوز هذا التخيل. قال القاعدة الرابعة، وهذه القاعدة يستخدمها الشارح في شرحه كثيرا فيما نرد به على المعطلة. المعطلة هذه المادة في لغة العرب، العين والطاء واللام، أصل يدل على خلو وفراغ. فتقول: امرأة عاطل، أي لا حلي لها، خالية، لا تتزين بذهب أو نحوه، بئر معطلة لا ماء فيها، خالية. والمعطلة هم من نفى شيئا من صفات الله. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله. وعرف العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه الماتع للواسطية فقال: التعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا كتعطيل الجهمية، أو جزئيا كما تفعله الأشاعرة والكلابية، وسواء كان ذلك بتحريف أو جحود، وهذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى. فتعريف الإمام السعدي تعريف مختصر سهل، قال: والمعطل هو من نفى شيئا من صفات الله. ولهذا أطلق السلف اسم التعطيل على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من نفى شيئا عن الله قد أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من أسمائه وصفاته. قال: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، تقدم معنا، سواء كان كليا أو جزئيا، ويحرفون النصوص عن ظاهرها. وهذا التأويل: بل يداه مبسوطتان قالوا نعمتاه، ثم استوى على العرش قالوا استولى. ولهم مسلك آخر كما سيأتي معنا في حكم التأويل، التكذيب والجحود، أو أن يؤول الصفة بما لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة العرب، ويكون معنى ذلكم التأويل مخالفة صريحة للقرآن، بل يكون هو صرف لظاهر النصوص، يعني مثاله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. ما تقوله الباطنية في أن المراد بالصلاة هو دعاء الأئمة والاستغاثة بهم، وأن المراد بالحج ونصوص الحج في نصوص الكتاب والسنة قصد قبور مشائخنا ودعائهم والعكوف عند هذه القبور إلى غير ذلك. فهذا في حقيقة الأمر تكذيب، وتقدم معنا في كتاب التوحيد ذكر ذلك مفصلا. قال: ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. يقال لهؤلاء المعطلة مؤولة، لأنهم صرفوا ظاهر النصوص لغيرها دون دليل من كتاب أو سنة. فالتأويل صرف ظاهر اللفظ لغيره، فإن كان هذا الصرف بدليل من كتاب أو سنة كان محمودا. والأمر أو الكلام في هذا من ناحية عموم نصوص الكتاب والسنة، ظاهر الأمر يفيد الوجوب، ثم يأتي الدليل من الكتاب والسنة على أن الأمر لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الاستحباب. لكن المعطلة هؤلاء صرفوا ظاهر اللفظ بحجة أن إثبات ظاهر اللفظ تجسيم وتشبيه لله بخلقه، بقرينة ولا دليل لهم من كتاب أو سنة على هذا الصرف. قالوا: القرينة هي الاستحالة العقلية. لما لم يجدوا أدلة من كتاب الله وسنة نبيه على هذا التأويل الفاسد وهذا التعطيل لنصوص الأسماء والصفات، قالوا إن ما أوجب لنا صرف اللفظ عن ظاهره لغيره بموجب دلالة العقل، إذ العقل يستحيل أن يثبت لله يدا، لأن إثباتنا ذلك لله يقتضي تشبيها لله، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا ضلال. ولم يأخذوا هذا العلم عن أهله، وإنما أخذوه متأثرين بكتب اليونان المعربة والفلسفة وعلم الكلام. قال: والقاعدة العامة، كما تقدم معنا في الرد على شبه أهل الباطل، قد يكون ردا بقاعدة عامة وقد يكون ردا من حيث التفصيل. فقال: والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم على المعطلة المؤولة أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. المعطلة لم يثبتوا صفة المجيء لله سبحانه، وقالوا هنا ما يسمى بمجاز الحذف، فالمراد وجاء أمر ربك. هنا صرفوا ظاهر اللفظ عن معناه، فظاهر اللفظ هو المتبادر منه مما وضعته العرب، فالعرب وضعت كلمة جاء للمجيء، والله جل وعلا أسند لنفسه متصفا بالمجيء وجاء ربك. فهنا جاء المؤولة فشبهوا، لو أثبتنا المجيء شبهنا الخالق بالمخلوق، ومن فعل ذلك فقد كفر، إذن لابد من التأويل. هذا التأويل لا مستند لهم من كتاب أو سنة، فجاءوا إلى عقولهم فاختلفت عقولهم. الجهمية قالت بتعطيل الأسماء والصفات، المعتزلة دلتهم عقولهم التي تلوثت بعلم الكلام إلى إثبات أسماء لا تتضمن صفات، الأشاعرة أثبتوا 7 صفات ونفوا الصفات الأخرى، وفي بعض هذه الصفات التي أثبتوها نظر كصفة الكلام. فيقال لهم هذا الذي يقول وجاء أمر ربك، نقول له هذا خلاف ظاهر النص، ما دليلك على هذا التأويل؟ هات لنا آية أو حديثا، لن يجد. وخلاف طريقة السلف، فالسلف مجمعون على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق، وسيأتي معنا عند ذكر كل صفة من هذه الصفات نقل الإجماع ومن نقله وفي أي كتاب. ثم: وليس عليه دليل صحيح كما تقدم، ما دليلك على وجاء ربك؟ قلت وجاء أمر ربك أو جاءت رحمة ربك، ما هو الدليل على هذا التأويل؟ لن يجد. قال وربما يكون في بعض الصفات وجه الرابع أو أكثر. لذا ترى في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية، في ردود من قبله كالدارمي وغيره ممن ألف في هذا الباب، وهكذا ما ألفه ابن القيم عليه رحمة الله، يذكرون أوجها كثيرة في الرد على هؤلاء. ورأينا الشارحة يستخدم هذه القاعدة كثيرا، والله المستعان.